مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة ذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التفسير المباشر. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا عن سورة القمر مع ضيفنا فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية. حياكم الله دكتور مساعد،
وأهلا
وسهلا بكم في هذه الحلقة حول سورة القمر. كنا أمس في سورة النجم، واليوم انتقلنا لسورة القمر، ويعني منذ عدة حلقات ونحن في سور مكية.
نعم صحيح.
نعم سور مكية. اليوم في سورة القمر، هل هناك قبل أن ندخل في اسم السورة يا دكتور مساعد أي مناسبات ظهرت بين القمر وبين النجم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم.
طبعا من أظهر المناسبات هو ارتباط النجوم بالقمر أو النجم بالقمر.
أيوة.
في كثير من آيات القرآن.
جميل.
فورود سورة النجم ثم بعدها سورة القمر آيتان كونيتان متلازمتان في كثير من القرآن، هذه أحد وجوه المناسبات
اللفظية.
اللفظية. أو قل أيضا اللي من عادات القرآن ربط النجوم بالقمر.
جميل.
وأيضا قضية لو نظرت إلى قضية الآيات، ففي سورة النجم ذكر آية من آيات الله العظمى في محمد صلى الله عليه وسلم وهي المعراج.
نعم.
ثم ذكر آية من الآيات التي طلبها المشركون وهي انشقاق
القمر.
القمر هناك أيضا تناسب في إيراد هذه الآيات العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهناك أيضا طبعا اللي هو الموضوعات التفصيلية، يعني بعض الموضوعات المترابطة بين الآيتين، مثل في النجم ذكر الآلهة التي كانوا يعبدونها وإشراكهم بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر في هذه الآية شدة تكذيبهم، وأيضا ذكر أمثالهم من الأمم اللي هي أشياعهم، فهذه كلها مناسبات. هناك طبعا مناسبات كثيرة بين السورتين.
جميل. أحيانا الدكتور مساعد عندما يبحث الباحث في المناسبات يظن أن المناسبة تكون مثلا بين آخر السورة وأولها فقط، في حين أن السورة تقوم في أوسطها وفي آخرها موضوعات متناسبة مع موضوعات في السورة التي قبلها، سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها.
هذا صحيح، يعني المناسبات قد تكون بالفعل بين آخر السورة ثم أول السورة التي تليها، قد يوجد مثل عندنا في القمر قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر سيأتي بعدها الرحمن.
نعم.
ولهذا بعضهم لما يصل بدون بسملة فسيقول إيش؟
مقتدر الرحمن.
أي مقتدر الرحمن، ففي نوع من التناسب. فهذا التناسب لازم أن يكون دائما موجودا، لكنه كثير.
أيوة.
فهناك مناسبات لفظية، هناك مناسبات معنوية، هناك مناسبات في الموضوعات، فمتعددة المناسبات.
جميل. سورة القمر هل يعني لها اسم غير هذا الاسم دكتور؟
طبعا السورة هي المشهورة بالاسم الأشهر هو القمر، وبعضهم يقول اقتربت الساعة وشق القمر لحكاية أول السورة.
جميل.
لكن لا أذكر أنها سميت بغير هذين الاسمين.
جميل. متى نزلت سورة القمر حيث الزمن أو المكان؟
طبعا على حسب تحديد واقعة انشقاق القمر في السنة الخامسة.
أيوة.
قبل الهجرة تقريبا ذكروا، فإذا كانت كذلك فإنها ستكون يعني في أواخر العهد المكي،
المكي
أو في الجزء الأخير من العهد المكي.
أيوة.
تقريبا.
جميل.
نعم.
جميل. موضوع يعني من الأشياء التي نركز عليها قضية مقصد سورة القمر، مقصد السورة سورة نعم. القمر، ما هو المقصد الأساسي لها برأيك؟
طبعا لو تأملنا أصلا السورة قضيتها واحدة، وهي قضية انشقاق القمر اللي هي الآية هذه.
أيوة.
وقول سبحانه وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، كأنها هي معقد المقصد.
أيوة.
يعني المقصد قائم على قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فإذا كأنها المسألة مرتبطة بأنه مع ظهور الآيات.
أيوة.
إلا أن هؤلاء الكفار يعرضون عن الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
جميل.
فكان المقصد هو الإشارة إلى الإعراض، ولهذا جاءت قصص الأنبياء السابقين ومآلات أقوامهم متتالية في هذه السورة.
أيوة.
فنحن الآن لو الآن قرأنا السورة من أولها دون أن إلى آخرها سنجد أن القصص التي بين هذه السورة هي أطول شيء.
أي.
فبداية السورة في قول اقتربت الساعة وانشق القمر عندنا 8 آيات تتحدث عن الكفار وعن تكذيبهم
باليوم الآخر
وبهذه الآية بالذات. ثم سنجد أيضا في الأخير قول سبحانه وتعالى في آخره أكفاركم خير من أولئكم
أم لكم
براءة في الزبر، من آية 43 إلى آية 49 رجعت تناقش قضية الكفار. إذا قال الله سبحانه وتعالى فيها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم إلى آخر.
أيوة.
الآيات. نعم.
جميل. هل ورد في سورة في فضل سورة القمر؟
لا لم يرد فيها. نعم لم يرد فيها حديث.
جميل. نعم. نعود دكتور إلى أول السورة الآن في نأخذها يعني مقطع صح التعبير.
نعم.
في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر في 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 في, في أول شيء سبب، هل لها سبب نزول؟
نعم.
هل هي تتحدث عن حادثة وقعت؟
سبب النزول كما هو متفق عليه أن سببها انشقاق طلب المشركين آية، وهي فشق الله سبحانه وتعالى القمر نصفين آية للنبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لأجل أن يؤمنوا، ولكن الكفار لم يؤمنوا فقالوا هذا من سحر من أبي كبشة، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم، يسبون لأحد أجداده من باب التعيير طبعا، وهذا أسلوب من السلب العرب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون معيرا، لكن هذا من جهل الكفار به صلى الله عليه وسلم. فلما طلبوا هذه الآية كما أخبر بعض الصحابة من ابن عباس وغيره أنه صار فلقتين
القمر نفسه.
القمر نعم صار فلقتين، إن انشق وصار نصفين، وبعد أن صار نصفين كان المتصور أن يؤمن هؤلاء لأنهم طلبوا آية
فحصلت،
لكنهم ردوه إلى السحر، ولذا قال الله سبحانه وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر، فهم حكموا على ما رأوا بأنه سحر.
أيوة.
فأحالوه إلى السحر لئلا يؤمنوا، مع أنهم هم الذين طلبوا الآية.
جميل.
فهذه أو هذا هو سبب نزول هذه الآية.
جميل. والمتصور أنها نزلت كل السورة مع بعضها،
هو ظاهر من ترابط السورة أنها نزلت كاملة.
جميل.
يعني الظاهر من ترابط السورة.
جميل.
نزولها كاملة.
دعنا نأخذها من أولها دكتور. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر.
نعم.
يعني التعبير بالاقتراب الساعة، يعني قد يقول قائل الآن كم لنا الآن منذ أن نزلت هذه السورة، والله يقول اقتربت الساعة ونحن نعم. الآن 1432، يعني ربما 1440 سنة تقريبا منذ نزلت هذه السورة تقريبا.
صحيح.
طيب كيف يقول اقتربت الساعة وبيننا وبينها هذا المدى البعيد إلى الآن لم تقم؟
هذه ترجع إلى قضية نسبية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين،
إشارة إلى القرب. يعني
إشارة إلى القرب، والقرب لا يلزم، هو مشكلة الإنسان أنه يقيس القرب بحياته هو.
أيوة.
مع أن الاقتراب هنا هو منسوب إلى بداية الزمان.
أيوة.
فإذا نظرنا إلى بداية الزمان، إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول هذه الآية وانشقاق القمر في عهد صلى الله عليه وسلم، لأن وقت يعني قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، دلالتان
متقاربتان
لأن الوقت واحد فيهما.
أيوة.
فهو بالنسبة لعيشها أو لما عاشه بنو آدم في هذه الأرض.
أيوة.
فإذا نظرنا إلى ما عاشه بنو آدم في هذه الأرض من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان وقبل بعثة محمد فإنها ستكون إيش؟
قليلة جدا.
وهذا معنى الاقتراب. أما إذا قاسها الإنسان بوقته ونظر بهذا النظر فإنه يعدها إيش؟
بعيدة
جدا. ولهذا بعض السلف حدد قيام الساعة بعد 500 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لنظر وأمارات، وإن كان ليس بصحيح لأنه مضت 500 عام ولم يحصل هذا.
أيوة.
وكان طبعا فيه بعض الدلالات والأمارات عندهم ولكنها كانت ضعيفة، دل على ضعفها أصلا عدم علم الغيب أولا، ثم أيضا القضية الأخرى اللي هي أن الواقع كذب مثل هذه النبوءات أو النظرات.
أي جميل. نعم. لا، ودائما وحتى في القرآن الكريم ورد يعني وصف الإنسان بالاستعجال.
هذا صحيح.
قول أتى أمر الله فلا تستعجلوه.
نعم.
وأيضا
الإنسان من عجل.
بالضبط. نعم. وأيضا حتى لما تتأمل في الأمم السابقة تشوف مثلا عمر نوح عليه الصلاة والسلام وعمر دعوته.
صحيح.
كان يعني كبير طويل
وهذا
جدا.
وهذا سيأتينا
مقارنة. أي بالضبط. نعم. نعود يا دكتور إلى قوله وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. سحر مستمر، مستمر هنا ما معنى مستمر؟
طبعا مستمر إما أن تكون مأخوذة من مرة، يعني أصلها مرة.
أيوة.
يعني مرة يمر
مرورا،
بمعنى أي، فمعنى أنه سحر ذاهب وزائل.
أيوة.
أو أن يكون مستمر من المرة، أي قوي. سحر مستمر أي قوي.
وهذه مرة معنى أمس في وصف جبريل في قوله ذو مرة.
ذو مرة. نعم أحسنت.
يعني ذو قوة.
ذو قوة.
أيوة.
فإما أن تكون من مرة يمر أو من المرة، وكلاهما محتمل.
أيوة.
يعني كلاهما محتمل، وأن يقول هذا سحر قوي ولكنه زائل، يعني يجتمع المعنيان في هذه.
ألا يمكن أن يكون من معانيها أنه مستمر يعني متواصل لا ينقطع، أو مستمر من المرارة يعني شديد المرارة، ما تحتمل
اللفظ؟ ما أذكر الله أنه ذكر هذا
من ضمن الأقوال التي قيل
المرارة، لكن هو المرارة يترجع إلى معنى القوة عموما.
أيوة. جميل جدا.
نعم.
قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
نعم. طبعا قوله وكذبوا واتبعوا أهواءهم كأنها إشارة إلى سبب
تكذيب هؤلاء،
يعني لماذا كذب هؤلاء؟ لأنهم اتبعوا
أهواءهم.
اتباع الهوى من أكبر أسباب الضلال عن الحق، يعني من أكبر أسباب الضلال عن الحق اتباع الهوى.
المشكلة دكتور مساعد أحيانا بعضهم يعني يظن أنه يعمل بالحق وهو في حقيقة الأمر يتبع الهوى، ولا يميز بين اتباعه لهوى أو اتباعه للدليل، بل بعضهم يستدل بدليل خاطئ ويصر عليه ويرى أنه متبع للحق، في حين أنه في واقع الأمر متبع للهوى، فكيف يميز الواحد بين أن يكون متبعا للهوى أو متبعا للحق؟
والله هذه لا شك أنها من يعني من الصعوبة بمكان، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وأنا أفتاك الناس وأفتوك. الإنسان بالنسبة له يعني يظهر له هل هو متبع للهوى أو هو متجرد ويبحث عن الحق. لكن أحيانا تظهر أمارات من كثرة ما ترى من خطأ ذلك الإنسان حتى مع ادعاء اتباع الدليل. ونعم يقول قال الله قال رسوله قال فلان قال فلان من العلماء، ولكن تلحظ أنت منه أنه يتوجه إلى شيء واحد ويغمض عينه عن أشياء كثيرة جدا. فمثل هذا قطعا أمارات كلامه تدل على اتباعه للهوى. الخطورة حينما لا يشعر هو أنه متبع للهوى، وهذا لا شك أنه والعياذ بالله نوع من الزيغ.
أيوة.
وأخشى أن يدخل في قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما صار يتبع الهوى بالفعل ويبحث عن طاعة فلان وعلام من الناس من مشايخه أو من رؤسائه ويبحث لهم عن الدليل ويصحح ما يقولونه بدون النظر إلى أقوال الآخرين أو عدم اعتبار لها، فلا يبعد أن هذا الإنسان والعياذ بالله يصل فيه الحد إلى أنه يظن أنه على حق ويدافع يظن أنه على حق وهو على باطل. فهذا لا شك أنه أمر عظيم، ولذا الإنسان يراجع نفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما الهداية إلى الحق. وإحنا في قولنا اهدنا الصراط المستقيم في أحد معانيها، أحد معاني اهدنا الصراط المستقيم أن هذا الصراط متنوع الأعمال متنوع العبادات، فيسأل المرء ربه في تفاصيل هذه
العمل.
العبادات هدايات خاصة، يهديه لبر والديه، يهديه للصلاة، يهديه للزكاة، يهديه للجهاد، يهديه للحج، يهديه للعمرة، يهدي لجميع هذه الأنواع، ومنها أن يهدي أيضا لاتباع الحق، لأن أحيانا الإنسان قد يضل بسبب اتباع الهوى.
جميل. وأحيانا يعني يظهر من علامات اتباع الهوى الإصرار على الرأي مهما ظهرت لك من الأدلة.
هذا صحيح.
نعم، لذلك تجد قل من يرجع إلى رأي مخالفه مع وضوح الأدلة، ولو في المسائل العلمية البسيطة أو حتى في القضايا الاجتماعية.
صحيح.
أن واحد يعني يبين له الحق ويبين له الدليل فيقول والله أنا فعلا كنت يعني أرى هذا الرأي ورجعت إلى قولك، ولذلك هذه موجودة كثيرا عند السلف.
هذا صحيح.
مثل الإمام الشافعي والليث بن سعد وهؤلاء الأئمة الكبار يتناظرون فيرجع كل واحد منهما إلى رأي صاحبه.
هذا صحيح.
يدل لك بشكل واضح أنهم كانوا يريدون الحق، ما لا كان عندهم مع أنهم أقدر على الاستنباط منا
وأعلم
وأعلم،
لكن الخلق هذا مع الأسف بالفعل تجده مفقودا. ولهذا أحسن حال الأمثال هؤلاء أن يسكت، يعني إذا وجه وجوبه يسكت
ولا يصر على،
ويسكت خلاص. طيب اعترف أنك
أخطأت أو كان الدليل الذي تدعيه ضعيفا.
لا تجده لا يستطيع أن يخرج أنه والله كان أخطأ.
جميل.
ولم يفهم.
نعم. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
نعم،
يعني هم اتبعوا أهواءهم بالرغم من
وجود الآيات الدالة.
الأنباء هنا يعني
الأخبار. طبعا أيوة. الأخبار يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب وما شاهده من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيه مزدجر أي ما يزجرهم عما هم فيه من التكذيب.
أيوة.
مزدجر مأخوذة من الزجر.
مزدجر.
وهذه مبالغة في معنى الزجر، فكأنه هناك يعني ما جاءهم من الأنباء، ولهذا ستأتيهم أنباء هم يعرفونها. أيوة. يعني أنباء قوم نوح وعاد وثمود ولوط يعرفونها، فهذه الأنباء عندهم ويعرفونها ومع ذلك لم يتعظوا بها ولم يزدجروا بها.
نعم. سبحان الله كيف تكررت، يعني أنا كل يوم أجلس في هذا المجلس وأستمع إلى سورة جديدة وتفاصيل جديدة، فيعني ملفتة للنظر فعلا كثرة القصص. عندما يأتي الوعيد يذكر القصص، عندما يأتي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القصص.
نعم.
عندما يمتن عليه يذكر القصص.
نعم.
عندما يعني سبحان الله العظيم يعني ما يعني دليل واضح على أن القصص في القرآن الكريم أولا نسبته كثيرة.
صحيح.
جدا. الأمر الثاني فائدته عظيمة.
وهذا أحد اللي ذكرته الآن، أن تنوع القصة بتنوع الموضوع، يعني إذا كان في التسلية
بالضبط،
إذا كان في بيان العقاب، إذا كان في بيان نجاة المؤمنين، وكلها تأتي فيها القصص. ولهذا القصة لا شك أنها مهمة جدا في تقريب كثير من الصور التي تقع.
جميل جدا.
نعم.
قال فما تغني النذر فتولى عنهم، أو حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أولا قبل أن نتحدث عن معناها يا دكتور، فتولى عنهم حاطين عليها علامة ميم.
نعم.
في الوقف في المصحف.
نعم.
والإخوة المشاهدون لو يفتحون المصحف ويرون فتولى عنهم ثم علامة ميم.
نعم.
ثم إكمال للآية. أولا هذا الوقف ما اسمه؟
هذا الوقف اللازم وهو من وقوف السجاوندي،
الإمام السجاوندي.
الإمام السجاوندي توفي سنة 560، له كتاب في الوقفة، كتاب عن كتاب الكبير وكتاب الصغير،
علل الوقوف.
طبعا هو أحد في أحد المخطوطات اسمه علل الوقوف، لكن في بعض المخطوطات الوقف الكبير.
أيوة.
هذا الوقف عنده هو ما لو وصل طرفاه لغير المرام وشنع معنى الكلام كما يقول هو.
أيوة.
يقول في تعريفه ما لو وصل الكلام، لما لو وصل الكلام لغير المرام وشنع معنى
الكلام.
الكلام
مثل، خلنا نطبقها هنا.
نطبقها هنا لما قال فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
أيوة.
يفهم منها في الوصل، أو قد يفهم منها في الوصل، أن الأمر بالتولي
في ذلك الموقف.
في ذلك الموقف.
أيوة.
وليس كذلك، وإنما الأمر بالتولي اليوم.
فتولى عنهم
الآن، ثم استأنف فقال واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جملة مستأنفة.
جميل.
وهذا من الاستئناف البياني، كأنه قيل فتولى عنهم أي شيء يكون بعد تولي،
فيقال
اذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فإذا الجملتان منفصلتان في الزمان.
أيوة.
فهذه لها زمن وهو اليوم، وتلك زمنها قادم وهو يوم القيامة.
قبل الفاصل دكتور، هل تدل المشاهدين على كتاب مختصر في معرفة الوقف والابتداء ويعني وفوائده؟
في كتاب الحصري رحمه الله تعالى معالم الاهتداء، يعني كتاب حقيقة جميل،
معالم الاهتداء،
معالم الاهتداء في العقول الابتداء، وقد طبع الآن، كان مفقودا لكن الآن طبع، كان طبعته نفدت لكن الآن طبع، وهو كتاب جميل وفيه يعني فوائد في
يعني هذا. يستطيع تعرف القارئ العادي على
أنواع
الوقف ودلالاته و...
نعم.
لأنهم يسألون الناس كثيرا في هذا.
هو الحقيقة علم مع الأسف مما ترك، وهو من علوم الإقراء، يعني كان علماء القراءة قديما يعتنون به كثيرا.
أيوة.
ولا نجد حتى الآن في البرامج القرآنية، لا نجد
من يعتني به،
من يعتني به، ليس هناك أي برنامج قرآني مرتبط بالوقف.
جميل.
وكيف يقف ولماذا وقفنا هنا ولماذا لا؟
هو يبدو لي أنهم في الإخوان اللي يدرسون التجويد ولو حتى في القنوات الفضائية أنهم يعتنون بقضية الوقف، لكنهم تفصيل المعاني والدلالات هذه تحتاج إلى،
هذه مهمة،
كان يصلح يتحول برنامج تفسير ويخرج من كونه برنامج تصحيح تلاوة ربما.
هم يعتنون صحيح، لكن أنا قصدت أنه يوقف علم الوقف، علم الوقف كعلم مستقل يدرس دراسة خاصة.
جميل. فتح الله عليك دكتور. أيها الأخوة المشاهدون، نعرض لكم سؤال الحلقة ونعود إليكم إن شاء الله.
مع تفسير مباشر رمضان ينفخ في الصور يوم القيامة نفختان ذكرهما الله في القرآن في آية واحدة في الجزء 24، فما الآية التي تشير إلى ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذه الحلقة، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة القمر مع فضيلة الدكتور مساعد الطيار. وقفنا دكتور عند قول الله تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أولا في قوله فتولى عنهم، الضمير هنا يعود لمن؟
يعود إلى الكفار. طبعا لاحظ من بداية السورة، وأنا كنا بس أنتظر نصل إلى يقول الكافرون.
أيوة.
نفس ما ذكرناه في قاف إذا كان تذكر.
أيوة.
لما قال قاف القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءوا منذر منهم.
أيوة.
فقال الكافرون.
حلو.
هنا ضمائر أطول، يعني منذ بدأت السورة في قوله وإن يروا آية يعرضوا
ويقولوا،
يعني عند الآية من آية 2 إلى آية 7 وبداية آية 8 مهطعين إلى الداع، كلها ضمائر لمن لم يذكروا.
صحيح.
ثم قال بعد ذلك: يقول الكافرون
هذا يوم عسير.
فأظهر
المضمر.
بعد كل هذا الإضمار.
جميل.
يعني كل ما سبق من الآيات كلها إضمار ثم أظهر. نعم. وهذا نفس الفكرة ذكرناها في قاف والقرآن المجيد.
جميل.
في أنه إظهار في مقام
الإضمار.
نعم. أو إظهار بعد إضمار.
نعم.
هو إظهار بعد إضمار. وكما سبق أنه إذا أضمر وليس ولم يذكر قبله مظهر
دل على شهرته،
اي شهرته
ومعرفة الناس،
ان الذين اعرضوا هم كفار قريش.
جميل جدا.
ولا احد يختلف في هذا.
طيب، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. شيء نكر يعني ايش؟
يعني منكر،
نكر
طبيع. نعم.
حتى في جرس ايات
اختيار
السورة.
اي نعم، اختيار
نعم
الوزن،
يعني فواصل السورة تكاد تكون غريبة من بين سور القرآن الكريم.
صحيح.
حرف الراء، حرف الراء، حرف الراء.
وايضا في نكر، هذه اللي فعل كذا جايه
نكر، يعني شديد النكاره،
هي مضغوطه بعضها على بعضها كذا، فهي يعني تمثل هذه الفظاعه التي في نكر ما سيكون يوم يدعو الداعي. نعم.
جميل. قال: خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر.
نعم.
مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا كان في وصف حال هؤلاء.
نعم، وفي وصف حال هو هؤلاء وغيرهم طبعا من الناس، يكون حالهم هم لما قال خش عن أبصارهم، يعني ذكر ما يحصل لأبصارهم من الخشوع بسبب الذلة التي تكون عليهم.
أيوة.
وقال سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث، تصوير لحالهم، حال خروجهم من القبور، والأجداث هي القبور.
أيوة.
كأنهم جراد منتشر، يعني من كثرتهم ومن التساق بعضهم ببعض، يعني تقاربهم، يعني حالهم كحال الجراد المنتشر ما بين تقارب وابتعاد. كما يرى الجراد في السماء إذا جاء.
أيوة.
يعني مش ملتصق أحيانا ومبتعد أحيانا وكثير.
الله.
فهذا تصوير لحال خروجهم من قبورهم مهطعين إلى الداع، يعني مادين أعناقهم وأبصارهم إلى الأرض، إلى الداع يعني إلى من دعاهم، وهو اللي هو دعوة إسرافيل
الحشر،
اللي دعوة الحشر.
نعم.
يقول الكافرون إذا وقفوا في هذا الموقف: هذا يوم عسير، أي يوم عسير، وهو عسير بالفعل الكافرين كما قال أخبر الله سبحانه وتعالى
على الكافرين.
نعم.
غير يسير.
نعم.
نعم.
فهو عسير عليهم، وللمؤمنين لا شك أنه يختلف، لكن هذا التصوير طبعا في حالهم لاحظ كله الآن جاء من قوله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا هواهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإجمال السريع جدا، يعني ذكر الآن الآية التي نزلت عليهم، ذكر سبب تكذيبهم، ذكر ما سيكون من حالهم يوم
القيامة.
وطبعا من اللطائف الواردة في وهو سؤال يا كنت يعني أوددت أن ننتبه له لكن نسيته لعل أعود له الآن، اللي اقترب الساعة وانشق القمر.
أيوة.
والآن القصة أصلا والحدث كله مرتبطة بماذا؟
بانشقاق القمر. نعم.
فقوله اقتربت الساعة، الابتداء بقوله اقتربت الساعة، هذا كان في براعة استهلال ونظر إلى ترابط الموضوعات، فيسأل سائل: ما العلاقة بين
اقتراب الساعة
وانشقاق القمر وهذا الحقيقة ملحظ يعني لطيف، يعني يحسن التنبؤ له في قضية العلاقة بين الموضوعات.
أيوة.
فعندنا في قول سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، بينهما إشارة إلى تلك يعني المعجزة الكبرى أو التحول الذي يحصل يوم القيامة في هذه الأجرام وفي كل نظام الكون، يعني يتحول كل نظام الكون من النظام المعتاد عليه إلى نظام جديد، وهو نظام يوم القيامة، ينتقل من نظام الدنيا إلى نظام يوم القيامة. فلعله ناسب ذكر اقتراب الساعة مع اختلال نظام القمر في هذه
الجزئية
التي حصلته في ذلك الوقت. هذه أحد طبعا الروابط بين ذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ذكر فائدة أخرى، وهي أن القرآن يتلمس جوانب الموعظة، وكأنه ربطها بأن هذه فرصة للوعظ باليوم الآخر، فكأنه ابتدأ بالموعظة فقال اقتربت الساعة، ثم ذكر الحال التي حصلت منهم، قالوا انشق القمر، أي وقد انشق
القمر.
فهذا أيضا ملحظ آخر، وهو أنه يؤتى بالموعظة في المواطن المناسبة لها.
نعم. وهم يفهمون مثل هذه الإشارات
وتقع
في أنفسهم موقع.
لا شك.
نعم.
نعم.
التشبيه بالجراد دكتور مساعد في قوله يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني هل يعني لماذا التشبيه بالجراد دون غيره من الحشرات والحيوانات؟
هو يبدو أن زي ما ذكرت الجراد في الغالب أنه يكون إيش؟
متجمع
بغير من يعني عن غير من الحشرات، وأيضا فيه كثرة.
أيوة.
ولهذا الجراد إذا جاء على مزرعة أو كذا أحيانا يكون كالغمامة.
صحيح. نعم.
يغطي المزرعة بالكامل.
جميل. ولا يمكن أيضا أن يقال أن هذا تشبيه لهم بما يعرفونه ويألفونه في بيئتهم، يعني
هو كذلك. نعم.
نعم. يعني الجراد من الأشياء المألوفة في هذه البيئة. طيب ننتقل الآن، يعني هذه كأنها مقدمة، يدخل الآن إلى القصص.
نعم.
دخل الآن في قوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه. دعنا نتوقف مع هذه القصص.
نعم. قصة نوح عليه الصلاة والسلام طبعا ذكرت هنا بإيجاز.
أيوة.
يعني فذكر تكذيب قومه، و ماذا قالوا له؟ قالوا مجنون وازدجر، أي وزجروه.
أيوة.
نهروه. لو تأملنا الآن قالوا مجنون، هذه سنجد أنه ما من نبي يأتي إلا ويقول عنه قومه
مجنون،
إنه مجنون،
وحتى الدعاء
وكل ولهذا سبحان الله كل من سلك مسلك الأنبياء فإنه لا
يتعرض
يسلم من ما ذكر في الأنبياء، وهذه لا شك أن الداعية يعتبرها نعمة.
صحيح. علامة مؤشر على
مؤشر
أنه يسير في الطريق الصحيح.
نعم. وأنه في الطريق الصحيح.
أيوة.
قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا، في مقام الدعوة نسب نوح إلى العبودية كما معلوم، هذه أشرف مقامات العباد، حتى النبوة لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما ذكر العبودية، وهذا معروف ومشهور في القرآن. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. متى دعا ربه؟ بعد 950 سنة من الدعوة.
الله أكبر.
وهنا يجب أن ننتبه إلى أن أعمار الناس في ذلك الزمان ليست كأعمارنا، والأعمار كما أخبر صلى الله عليه وسلم بدأت تتناقص.
نعم.
أي نعم. فالأعمار من عهد آدم غير الأعمار في عهد نوح، غير الأعمار في عهد عاد والأجساد، غير الأعمار في من جاء بعدهم، إلى أن وصلت الأعمار إلى ما هي عليه وبقيت مستقرة.
والأجساد أن آدم عليه الصلاة والسلام
كان 60 ذراع،
يعني كم طوله طويل مرة.
أي نعم. خربت 30 متر.
صحيح.
أي نعم. فقال الله سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني طلب من ربه سبحانه وتعالى الانتصار له، ومغلوب لأنه خلاص انتهت كل ما كل الوسائل التي يستطيع أن يقدمها انتهت. قال الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالله سبحانه وتعالى لما كذب يعني قوم نوح هذا التكذيب الصريح وانتهى يعني منهم الإيمان، لأنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم، معنى أنه خلاص انتهى الأمر فيهم تماما. أنزل الله سبحانه وتعالى من الماء من السماء ماء منهمر يعني منصب بكثرة.
أيوة.
وفجر الأرض عيونا، لاحظ فجرنا الأرض عيونا
فالتقى الماء،
لك التفجير كل عيون وليس عينا.
صحيح.
يعني في كل مكان بدأ يخرج الماء، ماء الأرض يخرج وماء السماء
يهطل.
قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض، وهذا أسرع ما يكون في ماذا؟
طبعا
الغرق.
الغرق لا شك،
يعني أسرع ما يكون في الغرق. فقال سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، وصف السفينة هنا.
السلام.
وهذا وصف لطيف جدا، وهذا يتناسب مع سورة القمر. لو نعم. قالوا حملناه على الفلك وحملناه صح. على السفينة
اختل الفاصلة.
نعم. فلما قالوا حملناه على ذات ألواح ودسر بيّن لنا مكونات هذه السفينة.
ألواح معروفة،
ألواح والألواح معروفة الخشب.
أيوة. ودسر،
ودسر الدسر على الأشهر هي المسامير.
أيوة.
يعني أشهر التفاسير فيها أن المسامير، وهناك طبعا أقوال أخرى في دسر أنها الليف الذي تربط به.
أيوة.
يعني خشب السفينة، وبعضهم قال أضلاع السفينة.
أيوة.
ولكن لا تخرج الأقوال عن معنيين، المعنى الأول معنى الدفع، والمعنى الثاني معنى الربط. معنى الدفع من قال أضلاع السفينة أو مقدمة السفينة فلأنها تدفع السفينة، وهذه وهذا هو المعنى الاشتقاقي من مادة دسرة، يعني مادة دسرة
بمعنى دفع،
بمعنى دفع.
أيوة. حلو.
فكأن أضلاع السفينة تدفع السفينة في الماء. المعنى الثاني اللي هو الربط، من قال إنها المسامير، المسامير تربط صح. الأخشاب بعضها ببعض، أو الليف لأنه أيضا يربط بعضه ببعض.
أيوة.
ولكن صاحب مقاييس اللغة رحمه الله تعالى لم يجعل لها إلا معنى واحدا،
وهو
اللي هو الدفع. وأما الربط فإنه ذكر المسامير، قال ويعني ومما
قيل فيها،
يعني مما في هذا الباب كذا، ولكنه لم يعني يربطه بالدفع، وإن كان يمكن أن يكون المسمار فيه معنى الدفع لأنه يطرق فيدفع
صح،
لكن لو قيل بمعنى آخر أنها بمعنى الربط.
أيوة.
اللي تدخل معها أيضا الألياف التي قيلنا ربطها بالألياف، لصار معنى يعني
متقاربان.
نعم. وهما يكونان أصلان بدل ما يكون أصل.
جميل.
واحد لللفظة. ثم قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا، يعني جزاء لمن كان كفر، أي
نوح،
إما نوح ولكن أو الله سبحانه وتعالى. آه. يعني كفر به وهو الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
يعني جازيناهم وعاقبناهم لأجل كفرهم بالله، يعني جازيناهم
لمن كان
كفر. نعم. جازيناهم وعاقبناهم لأجل كفرهم بالله. ثم قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناها آية، هل هي السفينة؟
أيوة.
هذا احتمال.
نعم.
وقد ورد عن قتادة أن هذه السفينة بقي منها آثار رآها صدر هذه الأمة، وإن صح ما ذكره قتادة فكأن هذا بالفعل فيه
قتادة بن دعامة السدوسي،
دعامة السدوسي من التابعين، من كبار التابعين،
في سنة 118 و17.
نعم. فإن صح ما ذكره فهذا فيه إشارة إلى أنه ما من أمة من الأمم إلا
ورأت هذه السفينة،
ورأت هذه السفينة. فهذا احتمال، والاحتمال الآخر يكون تركناها أي تلك القصة،
تلك القصة قصة نوح.
نعم. وقصة غرق قوم نوح سبحان الله.
أي.
من القصص التي تكاد تتفق عليها
الكتب و...
يعني ما يسمى ب
المؤرخون أو كتب التاريخ
وحتى أيضا الأساطير.
أيوة.
حتى يعني ثقافة الشعوب عموما.
أيه.
هذه سبحان الله فيها أنه في يوم من الأيام غرقت هذه الأرض
الغرق العظيم.
وهذا يدل على أن هذه القصة بالفعل مما تركه الله سبحانه وتعالى في الناس، لكن منهم من وصلت هذه القصة بطريق صحيح، ومنهم من كانت عندها هذه القصة ولكنها مشوهة إلى حد أن تكون مثل هذه الأساطير التي يذكرونها، مثل قصة جلجامش وغيره مما ذكر.
وهذه القصة، قصة غرق قوم نوح، تكرر ذكرها في القرآن الكريم في سورة هود.
نعم.
وهنا وفي بعض يعني مواضع لو جمعتها كلها لتبين لك يعني كثير من أوصاف هذا الغرق الذي حدث.
هذا صحيح. وهو كما تلاحظ يعني غرق عظيم جدا.
نعم.
وحدث عظيم لا يكاد ينسى.
صحيح.
ولهذا بقي اليوم الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ترك سواء آية. تركها آية. واتفاق هذه الشعوب كلها على
معرفة هذا الحدث.
هو يدخل في قوله لقد تركناها آية فهل من مدكر.
قال هنا وفجرنا الأرض عيونا، قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا ما معناها؟ تجري بأعيننا
طبعا برعايتنا وكلاءتنا.
أيوة.
وما دام نسب العين له سبحانه وتعالى فهذا في إثبات صفة العين كما يذهب إليه سلف هذه الأمة.
حلو. طيب نأتي يا دكتور إلى أول آية، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. كلمة مدكر هذه ستتكرر معنا كثيرا.
هي مذكر.
أيوة. اشرحها لنا لو سمحت.
يعني هي أصلها مذكر.
ميم ذال
تاء
تاء كافرة.
نعم.
مذكر.
نعم. ثم دغمة الذال
في التاء
أيه. وصارت مذكر.
حلو.
فهذا هو طبعا أصلها طبعا
الاشتقاق يعني فيها علة صرفية.
نعم.
إعلال وإبدال.
نعم. طيب هنا قوله فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. هذه الآن في قوله فكيف كان عذابي ونذري، أصلها ونذري.
أيوة.
لما نعم لما ذكر يعني كنا نقول انظر وكيف كان عذابي ونذري، موجه الخطاب إلى هؤلاء الكفار الذين كفروا بهذه الآية التي رأوها عيانا.
نعم.
هذا عذابي ونذري في
قوم نوح.
في قوم نوح. وكان المفترض في هذا أن يؤمنوا، ثم قال سبحانه وتعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
يعني هنا السؤال عندما يقول فكيف كان عذابي ونذري، يعني كيف رأيتموه؟
نعم.
يعني يشير إلى ضخامته
وعظمته. نعم.
وقوته. فالسؤال هنا ليس المقصود به الاستفهام، وإنما المقصود به تعظيم هذا العذاب.
هذا تعظيم هذا العذاب. أيه. وأن لازم هذا أن يؤمن هؤلاء.
الله أكبر.
ولكن مع ذلك نجد أنهم لم يؤمنوا.
جميل.
نعم.
ثم يأتي آية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم.
تتكرر هذه الآية في السورة.
طبعا.
أول شيء وش معناها؟ ليش تتكرر؟
عندنا في قوله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، جعلنا القرآن موعظة، يعني يسرناه للذكر عن الاتعاظ.
أيوة.
فهل من مدكر هنا استفهام أيضا لازمه الخبر.
أيوة.
يعني كأنه حث للناس أن يتعظوا بمواعظ القرآن وأن يتذكروا به. والله سبحانه وتعالى قد يسر هذا الكتاب، يعني ما من تال للقرآن إلا ويخرج بفائدة وباتعاظ وبحصيلة.
يعني معنى التيسير هنا يشمل ماذا؟
التيسير طبعا يشمل تيسير ألفاظه للقراءة.
حلو.
تيسير معانيه للفهم.
جميل.
هذا أيضا من التيسير. أيضا تيسير العمل به.
جميل.
فجميع أنواع التيسير حاصلة فيه. حاصلة فيه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كلامه ميسرا للناس وليس فقط أيضا للمؤمنين. ولهذا من قرأه من الناس على سبيل حتى
غير العربي،
حتى للفائدة سيجد فيه فائدة. ولهذا بعض من يقرأه من العجم يؤمن أو من هؤلاء الكفار يؤمن به لما يرى فيه من الخير والنفع العظيم.
سبحان الله العظيم.
فهذه وهذا الموضوع بالذات في قوله قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا يدل على أننا نحن نبتعد عن القرآن ونظن أنه صعب، وسبب ذلك هو هذا الحاجز الذي نجعله نحن أمامنا في هذا القرآن. ولكن من قرأ القرآن فإنه في الغالب سيخرج، لنفترض مثلا من لو قلنا لأي عامي لو قرأت هذا الكتاب من ختمته وختمة وأنت تريد أن تفهم معانيه، كم تتوقع أن تفهم منه؟ نصفه، ربعه ثلثه ثلثاه، لو قال استطيع أن أفهم الثلثين فهذا كان الحمد لله نعمة كثير. يعني لا يلزم، لا يفهم منه أنه لا بد أن نفهم القرآن آية آية،
نعم،
وأن هناك آيات مشكلة لا بد أن نفهمها. لا، أقل شيء أنك تفهم عموم هذه الآيات،
نعم،
يعني أغلب هذه الآيات كانت مفهومة لديك فهذه نعمة. فكون المسلم يتدبر وينظر في الآيات ويجتهد في معرفة معانيها وما أشكل عليه يسأل عنه، هذا هو المطلوب وهو داخل ضمن التيسير. ولهذا نقول القاعدة في قوله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنه لا يوجد آية لا يعلم الناس معناها،
سبحان،
لا يوجد آية أو كلمة يأتي إنسان يقول هذه الكلمة لا يعلم أحد معناها، لا يوجد.
جميل.
ولهذا كما قلنا في اللقاء السابق في سورة قاف، السلف تكلموا عن جميع الآيات حتى الأحرف المقطعة التي ظن قوم أنها المتشابه الذي لا يعلم الله تكلم فيها السلف، مما يدل على أنه ليس هناك شيء في القرآن
إلا
وهو معلوم المعنى.
واضح.
نعم.
جميل. فتح الله عليك دكتور، أستاذنك في فاصل. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود لإكمال حديثنا.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم التفسير المباشر، ولا زال حديثنا حول سورة القمر مع ضيفنا الدكتور مساعد الطيار. نعود دكتور إلى الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني تتميما لحديثك. أنت تلاحظ الآن دكتور، في أنت تدرس طلاب غير عرب، وأنا أدرس أيضا عندنا في الجامعة هؤلاء الطلاب، وأجد سبحان الله العظيم، بل من الأعجب من ذلك دكتور مساعد، أجد الطلاب غير العرب يتقنون التجويد وأحكام التجويد ومخارج الحروف أفضل من الطلاب العرب، لما عندهم من الحرص والعناية، مع أنهم قد لا يفهمون بعض المعاني التي يدل عليه. والأعجب من ذلك دكتور، وللأسف أنا ما اطلعت على كتاب يعني يجمع كل القصص التي يعني حفظت حتى في الوقت الراهن عن عناية غير العرب بالقرآن الكريم، وخاصة في قراءته في فهمه في الاتعاظ به. ومن أغرب ما سمعت دكتور مساعد وآخر ما رأيت في واشنطن تمثال كبير أو يعني مجسم، قالوا هذا للرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون، وهذا هو الذي شارك أو هو الذي كتب الدستور الأمريكي، وكان عنده، مع أنه طبعا كان نصراني، كان عنده نسخة من المصحف لا ينقطع من النظر فيها،
سبحان الله،
ينظر فيها سبحان الله العظيم. تأمل الآن في الدستور الأمريكي المكتوب دكتور مساعد، تجد أنه من من أمثل الدساتير الموجودة الغربية الوضعية.
نعم.
يعني واستطاع يعني أنه يعالج كثير من قضاياهم، وطبعا بغض النظر طبعا لا شك أنه وضعي وبشري وفيه من النقص ما فيه، لكن أنا أربط بينه وبين عنايته بالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى الاستفادة مما فيه. وقد قرأت مؤخرا عن توني بلير أيضا يفعل ذلك، أنه يرجع إلى القرآن كثيرا. فألا يدخل هذا في معاني هذا التيسير؟
وكما قلنا يعني من سبق أن ذكرنا هذه، يعني من جاء القرآن يريد أن يستفيد منه،
نعم،
فإنه تنفتح له هذه المعاني، وأنه هذا من التيسير قطعا. وكما قلنا أيضا القرآن للناس، هدى للناس، كما قال سبحانه شهر رمضان الذي نزل في القرآن، قال هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فهو ليس هدى فقط للمؤمنين بل هدى لجميع الناس،
الله أكبر،
يعني المؤمن والكافر، ولكن تمام الانتفاع به لا يكون إلا
بالاهتداء به،
نعم، للمؤمن
والاتباع. وحدثني أحدهم قال وقد جاء بنسخة المصحف ما زالت موجودة التي كانت عند الرئيس توماس جيفرسون، وجاء بها لأوباما يوم عندما تولى الرئاسة الأمريكية لكي يقسم عليها فهم يعتنون بهذه النسخة. قبل أن نسترسل في الحديث يا دكتور الحبيب، اختر الفائز لو سمحت.
طيب،
اختر الفائز حتى لا ننساه مع حديثنا.
الوالدة عاتبتني تقول ليش ما
تحرك الأوراق،
تحرك
إيه. طيب،
قلت يا ولدتي واحدة حركنا ولا
السؤال طبعا كنا قلنا نفى الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا،
نعم،
أو عالما بالشعر، فما الآية الدالة على ذلك من الجزء 23؟ جاوب دكتور سعد.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
جميل.
عشان أعطينا الجائزة.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، الآية رقم 69 في سورة ياسين. صرنا نخاف أن نكون أخطأنا في الجزء ولا شيء من الإخوان ما شاء الله. الأخت نورة خالد فهد. الفائزة الأخت نورة خالد فهد. ما شاء الله، يعني فاز كثير من الأخوات في مسابقة هذه السنة، أسأل الله لهم التوفيق.
ويبدو أن الأكثر مشاركة من النساء.
المهم الذي يتابع ويستاهل.
نعم. قبل ما ننتقل،
هل تأذن لي أسألك أسئلة هنا؟
تفضل.
ولا ما عندك مشكلة؟ عند هنا يقول السائل، يقول من أهم الأسئلة هي صعوبة حفظ السورة لكثرة تكرر المقاطع فيها المتشابهة.
نعم.
هل هناك من توجيه في هذا؟
طبعا هذه من أسباب، سواء في السورة أو في سورة الرحمن أو غيرها.
أيوة. يعني
هو كما سبق أن أذكر مرة أيضا ذكرنا قضايا الحفظ هذه، هي ترجع إلى الإنسان وكيف يمكن أن يضبط. الحفاظ لهم طرائق في ضبط
تكاد تتعدد بتعددهم.
ولذا نقول دائما حاول أن تجعل عندك يعني مقارنات أو موازنات بحيث أنك تستطيع أن تضبط فيها السورة. يعني خاصة هذه الآيات المتكررة
المتشابهة.
نعم.
جميل جدا. سؤال آخر يقول، سؤال في سورة القمر في قصة نوح وقصة عاد ولوط وردت هذه الآيات متتالية، فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلا في قصة ثمود فصل بين هاتين الآيتين آية أخرى وهي قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر. فيقول هل هذا فائدة ونكتب لغية تظهر؟
ولا شك، لكن أنا لا يظهر لي الآن، أنا بالفعل هذا السؤال
استوقف الإنسان،
استوقفني، لكن ما عندي فيه شيء.
وحتى يعني في الذي يحفظ يتنبه عندما يأتي إلى ثمود أنه يستثنيها،
وهذه من الأشياء التي للحافظ
تضبط،
نعم، تضبط عنده الحفظ.
جميل.
أي نعم.
أيضا يقول السؤال آخر، شكر الله لكم دكتور ونفع بكم، دكتور مساعد ونفع بكم، سؤالي هل ظهر لكم حكمة من تكرار آيتين في السورة بعد نهاية كل قصة هي فكيف كان عذابي ونذر، وهل لتخصيص هذه السورة بتكرار قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لها فائدة يعني تظهر لك بعينها يعني؟ ولا طبعا لا شك أنها
هي الواضح جدا
أنها يعني لها فائدة.
هي لا، الواضح جدا أن تكرار هذه أو هذا المقطع أو هذه الآية في مع هذه القصص هو أن تمام الاتعاظ هو يكون بتأمل هذه القصص.
جميل.
يعني تمام، فكونها خصت هذه الآية تلو هذه القصص في إشارة إلى تمام الاتعاظ يكون بهذه، ولكن العبارة أو الألفاظ أوسع، قالوا لقد يسرنا القرآن
للذكر
فهل من مدكر. فأول ما يدخل في التذكر والاتعاظ هو هذه القصص.
جميل.
نعم.
طيب تسمح لي أجتهد في هذا الجواب.
تفضل.
طبعا هذا السؤال من الدكتور محمد الجنايني زميلنا الدكتور. نعم. محمد من لندن. القرآن الكريم أو سورة القمر عندما جاء الحديث فيها الآن عن الآية الحسية
والانشقاق،
صح؟
نعم.
هم يطالبون بآيات فيقولون طيب هذا القمر يلا خليه ينشق، فاستجاب الله له وانشق
وانشق نعم
فأعرضوا بالرغم من ذلك. فالله صحيح. سبحانه وتعالى يقول أنتم تطلبون آيات حسية، هذا القرآن الذي بين أيديكم أعظم دلالة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر.
هذا جميل
نعم، ولذلك تكرر فلو لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
والله هذا جميل، هذا جميل، ملحظ جميل جدا،
يعني تمشيها
لا جدا جميلة.
طيب جميل.
لكن قبل أن تقرأ سمحت في قوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
أيوة جميل.
هذه الآية الحقيقة كما قلنا قضية الاهتداء بالقرآن.
نعم.
نحن الآن نعيش كما تلاحظ يعني ثورات من الشعوب، وشعوب كلها إسلامية.
نعم.
يعني تطلب الحرية، تطلب القرب من 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 كتاب ربها.
نعم.
العودة إلى حياتها السابقة والمجد السابق، أن يتذكر هؤلاء إخواننا ونحن كذلك. قول سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
الله.
والداعي هنا هو نوح عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ولهذا نقول أكثروا من الدعاء، يعني أكثروا من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يحب الدعاء، والدعاء هو العبادة.
يا سلام.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وكما سبق أيضا لا يجعل الإنسان قضية استجابة الدعاء مربوطة بالدقيقة والساعة واليوم، ولكن يدعو وقطعا بإذن الله ستأتيه الإجابة.
يا سلام.
قريبا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، 6 شهور، سنة.
نعم.
سنتين ستأتي إن شاء الله هذه الإجابة بإذن الله.
وأيضا تتميما لكلامك شيخنا، انظر تأمل في قوله قال فكذبوا عبدنا.
نعم.
فوصفه بالعبودية كما تفضلت في هذا الموضع.
نعم.
ثم قال فدعا ربه، فالله سبحانه وتعالى يصفه بأنه عبد وهو يقول يا رب.
نعم.
يعني لاحظ هذه العلاقة بين نوح وهو أول الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأطول الأنبياء في عمر الدعوة، يعني أتصور أنها أطول واحد جلس في عمر الدعوة 950
سنة في الدعوة،
وبالرغم من ذلك قال فدعا ربه، والإنسان لا يستغني عن دعاء ربه والتعلق به في
صحيح.
وخاصة في هذه يعني الأوقات العصيبة التي يمر بها المجتمع المسلم. ننتقل إلى قوله وكذبت عاد.
نعم.
فكيف كان عذابه ونذر. ويبدو لي أن ترتيب القصص هنا في السورة ترتيب تاريخي.
تاريخي.
ذكر نعم. نوح ثم ذكر عاد
ثم ثمود.
نعم.
نعم. لكن اللطيف هنا أن قوله فكيف كان عذابه ونذر في نوح جاءت في آخر
أيوة.
القصة، وفي عاد جاءت في أول قصة.
أيوة.
يعني كأنها إجمال.
كذبت عاد فكيف كان عذابه أيوة. ونذر.
وهذا من لطائف القرآن، ولنا ستعيد مرة أخرى فكيف كان عذابي ونذر.
نعم.
يعني أجمل فقال إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، مع أنه في قصة نوح عليه الصلاة والسلام دخل في القصة مباشرة، فإذا قوله فكيف كان عذابي ونذر جاءت في قصة عاد
جميل.
مرتين، وكان أيضا إشارة إلى يعني شدة هؤلاء القوم وما كانوا فيه من استكذيب.
قوم عاد
اللي هم قوم عاد.
أيوة.
قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الصرصر يعني لو تلاحظ لفظة صر
صرا
أين صر صر، نقول صرصر الباب إذا يعني أغلقته
صوت متقطع،
الصوت متقطع
أي.
يسمى صرصر،
وصوت الصرصور نفس الشيء.
نعم. وأيضا قد يكون اللي هو الصرصر اللي هو شديد البرد.
أيوة. من الصر
أي من الصر. والليلة شديدة البرد اجتمع فيها الصرصر والصر.
أي البرد وال
البرد والصوت.
الصوت نعم.
يعني شدة الريح تخرج صوتا وتأتي بالبرد، فالمعنيان معا محتملان في قول إيش صرصر.
جميل.
نعم.
أستاذنا يطلب المخرج أن يكون هناك فاصل، لكن جاوبني على هذا السؤال. سؤال الدكتور مساعد يقول هل هناك تعارض بين آية سورة القمر كأنهم جراد منتشر وآية سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟ هنا شبههم بالجراد وهنا شبههم بالفراش، وإيش رأيك؟
لا ما فيه تعارض، المبثوث اللي قلنا منتشر.
أيوة.
هو نفس المبثوث معنى منتشر.
جميل.
والفراش في الغالب يكون إيش؟
جميل.
ليس كالجراد، يكون الجراد قلنا فيه يكون فيه اجتماع.
اجتماع.
أيوة. فيه اجتماع وفيه افتراق.
يا سلام.
ففي القمر أشار إلى حال اجتماعهم ثم إلى
نعم.
حال افتراقهم.
ووجه الشبه يكاد يكون متقارب،
متقارب
هنا الكثرة والانتشار.
نعم. نعم.
أستاذنك في أخذ فاصل نعيد فيه سؤال الحلقة ثم نكمل حديثنا إن شاء الله مع الدكتور مساعد.
كم بقي من الوقت؟
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر رمضان.
ينفخ في الصور يوم القيامة نفختان ذكرهما الله في القرآن في آية واحدة في الجزء الرابع والعشرين، فما الآية التي تشير إلى ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم التفسير المباشر، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة القمر مع ضيفنا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية. نكمل حديثنا دكتور، توقفنا عند قوم عاد وقد مر معنا في سورة الأحقاف تفصيل لهم. واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف في سورة الأحقاف، فهذه أيضا لعلها تكون ملحقة بها. توقفنا عند قولي إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
نعم.
تنزع طبعا الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. باختصار يعني لو
طبعا يوم نحس اللي هو يوم شؤم،
بقي معنا عليهم 10 دقائق نريد أن نكمل فيها بعد يسر.
طيب لا بس يوم نحس معنى يوم شؤم عليهم.
أيوة.
وإلا فهو على
المؤمنين
يوم سعد. يوم سعد.
الله أكبر.
نعم. قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني كان تقلعهم من أصولهم.
الله أكبر.
ثم تسقطهم كأنهم عجاز نخل منقعر، يعني منقعر أخذ مادة القعر، يعني كأنها مجوفة.
الله.
كما قال عجاز نخل خاوية.
أيوة.
أي نعم. ثم قال سبحانه وتعالى فكيف كان عن عذاب وندر ولقد استرق.
وعجاز النخل يعني هي أصول النخل إذا سقطت.
نعم.
على الأرض.
النخل إذا سقطت على الأرض يعني فتراهم كأنهم كلهم
الله
قد سقطوا، خاصة وهم كانوا معروفين بماذا؟
الطول وضخامة الأجسام.
وضخامة الأجسام. أيوة. فناسب تشبيههم هنا
بإعجاز
النخل المنقعر.
يا سلام.
طبعا تأتي بعدها قصة ثمود، قال كذبت ثمود بالنذر.
أيوة.
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر. ولاحظ أنهم الآن يعترضون،
وثمود هم قوم صالح.
قوم صالح. نعم.
صالح.
وكانوا في شمال جزيرة العرب كما معلوم،
جهة العلا والمناطق.
نعم. العلا. نعم. والمشهور طبعا في قوم عاد أنهم في جنوب
المملكة
الجزيرة
أو جنوب الجزيرة جهة الربع الخالي.
نعم. وقالوا إن 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 ثمود هم بقية من بقي من عاد. فذهبوا ثم تكاثر النسل ثم
أقاموا هناك.
نعم يعني أقاموا هناك. قال سبحانه وتعالى عنهم فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه، يعني هذه الآن سبب عدم الإيمان.
كيف بشر؟
كيف نتبع واحد وهو بشر؟
أيوة.
إن إذا لفي ضلال وسعر. طيب الآن لم ينظروا إلى الآيات وإلى البينات التي عنده، ولم ينظروا إلى ما عنده من ماذا؟ من الأخطاء ومن الأفعال الشنيعة، وإنما كانت مشكلة عندهم كونه بشر.
أيوة.
وهذه كما أيضا سبق هي نفس حجة جميع الكفار، أنه ما دام الرسول بشرا فإنهم لا يؤمنون به ويطلبون الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر. النظرة المادية، يعني من هو لكي يختاره الله سبحانه وتعالى؟
الله أكبر. تماما كما قال قريش لولا نعم. أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
أي نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في نظرهم ليس كذلك.
نعم. يتخيرون على الله سبحانه وتعالى ويقولون من هو هذا. فهذه النظرة المادية سبحان الله هي نظرة موجودة في البشر.
أيوة.
وتعظيم المادة، ولهذا سبحان الله لما جاء الإسلام ألغى هذه النظرة. وأنت تذكر أبو عبد الله في كل في يعني في كتب التاريخ والأدب لما دخل عبد الملك بن مروان أو غيره من خلفاء ورأى الناس مجتمعين على أحد علماء التابعين ولعله عطاء، فسأل يعني الناس مجتمعين من، فقال عند عطاء من الموالي.
أي نعم.
ويعني كل العرب والعجم عنده يأخذون منه العلم.
نعم.
فرفع الله سبحانه وتعالى بهذا العلم كما قال صلى الله عليه وسلم أقواما.
نعم.
فهذا المولى وهو ذكر أنه كان عبدا وكان أعور، وكان يعني ذكروا فيه وكان كسيحا وكان
أيوة.
ومع ذلك هذا العلم الذي أتيه والهيبة التي ألقى الله سبحانه وتعالى عليه تجعل كثير من السادة يأخذون عنه.
نعم.
ويجلسون إليه. فهذه الاعتبارات المادية ألغاها الإسلام، ولكن كلما ازدادت جاهلية أو ارتفعت نسبة جاهلية الناس
رجعوا إليها.
رجعوا إليها. قال الله سبحانه وتعالى بل هو كذاب أشر، يعني
أشر يعني
يعني بطر
شديد الشر يعني.
يعني نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. لما نفذت دعوة صالح عليه الصلاة والسلام لهم واجتهد في أن يهديهم فلم يهتدوا، جاءت الناقة، الآية والعلامة الواضحة التي سينتهي فيها كل شيء، هذا آخر المشوار بالنسبة لهم. فأخرج الله سبحانه وتعالى هذه الناقة فتنة كما قال، يعني ابتلاء وامتحان لهم، وقال فارتقبهم واصطبر، يعني أرقبهم، يعني انتظرهم شيئا بعد شيء، واصبر عليهم شيئا بعد شيء. بعد هذه الآية قال: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني فحكم الله سبحانه وتعالى وكان لهم عين واحدة يشربون منها. فهذه البئر أو العين يوم للناقة لأن كانت تعب الماء عبا وهي كبيرة جدا ضخمة، ويوم لهم، فهم يحضرون الماء يوما،
لها شرب ولكم شرب يوم
معلوم، نعم، فيحضرون الماء هم يوما معنى محتضر، هم يحضرون الماء يوما ويستقون منه، ويحضرون لبن الناقة اليوم الآخر ويستقون منه. فإذا ذهبت الناقة للشرب فهم يستقون من لبنها، وإذا كان يوم راحة الناقة ذهبوا إلى
شربوا منه،
نعم، واستقوا منه. قال الله سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. نادوا صاحبهم لقدار بن سالف، يعني تنادوا فيما بينهم من يقتل، يعني
يستطيع أن يقتل الناقة،
يقتلها. فانبرى لها هذا
قدار بن سالف،
نعم، قدار بن سالف، فانبرى لها وقتلها وهو أشقى تموت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذ انبعث أشقاها
فضرب الناقة وقالوا بسهم.
وش معنى فتعاطى يا شيخ؟ لأن بعض الناس كم مرة سألني يا واحد تعاطى، يعني معناته أنه كان يتعاطى المخدرات ثم قتم،
لا لا، تعاطى بمعنى أخذ السيف،
يا سلام، تعاطاه من
الإنعام، نعم، تعاطاه ثم ضرب هذه الناقة بعد أن أجاز عليها بالسهم وسقطت، فيعني عقرها. قال طبعا
يعني مرة جاني أرسل لي واحد رسالة قال: هل صحيح أن معناها تعاطى المخدر ثم لما فقد وعيه قتل الناقة؟
هذه مشكلة.
فقلت تعاطي أصبح الآن يعني لفظة تستخدم كثيرا في المخدرات. دعنا نروي الحديث طيا حتى يدركنا.
قال: إن رسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم اللي هو اليابس من الشجر، والمحتضر الذي يصنع الحظيرة، يعني يجمع هذا الهشيم ويصنعه. ثم ذكر طبعا قصة لوط، وقصة لوط أيضا مشهورة، فلعلنا أيضا نتجاوزها إلى
طيب. أستاذنك، هل تريد أن تختم السورة حتى أطرأ عليك بعض الأسئلة؟
لعلنا نختم السورة وننتهي منها،
بقي معك ثلاث دقائق.
طبعا في قول كفاركم خير من أولئك وهم لكم براءة في الزبر، أي في الكتب تجعلكم لكم براءة ونجاة من الكفر، وقد شابهتم غيركم الكفار السابقين، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ فهم يعني يرجعون إلى قوتهم وأنهم فيهم هذا الاجتماع، فإنهم سينتصرون على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويلون الدبر. جميل. وهذه آية جميلة جدا، هذه من آيات الغيب.
أيوة.
ونزلت
في مكة.
كان عمر يقول لما نزلت: كنت أقول أي جمع سيهزم؟ فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع يوم بدر وهو يقول سيهزم الجمع ويلون الدبر، علمت أنه ذلك اليوم.
الله أكبر.
فهذا كأنه إشارة إلى يوم بدر، ولهذا تكاد تتفق كلمة المفسرين على أن هذا تحقق يوم بدر، وهذا يدل عليه تأول الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته لهذه الآية: سيهزم الجمع
ويولون الدبر.
آخر آية لعلنا نقف عندها في قول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه
بقدر.
محمد بن كعب القرظي يقول، طبعا هذا قول جماعة من السلف أيضا، يقول نزلت هذه الآية في أهل القدر، ونعلم أن القدر المكذبين بالقدر لم يخرجوا إلا في آخر عهد الصحابة، حتى في رواية من عباس أن يقول لم يأتي تأويل هذه الآية، يعني لأن قريش لم يكذبوا بالقدر جملة وتفصيلا،
نعم،
وإنما الذين كذبوا بالقدر هم القدر قالوا إن لا قدر والأمر أنف،
نعم،
فهؤلاء ما خرجوا إلا في آخر عهد الصحابة، يعني حتى في عهد في آخر عهد عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عباس قد توفي رضي الله تعالى عنه، في آخر عبد الله بن عمر وكفرهم، نعم، عبد الله بن عمر، ونزلوا هذه الآية عليهم.
أيوة.
وهذه أصل في أن السلف كانوا ينزلون الآيات على الأحداث والوقائع التي تحصل في عصرهم،
ولم تكن هي سبب النزول المباشر،
سبب النزول، نعم،
وهذا الأصل في القرآن الكريم أنه نزل لكي يكون قانونا ودستورا،
صحيح،
وليس فقط لكان تاريخيا. هنا أسئلة دكتور، سؤال هنا يتعلق بالوقف والابتداء، والناس يسألون كثيرا عنه. في سورة غافر هل يصح للقارئ أن يقف لمن الملك اليوم ثم يبدأ فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار؟
نعم. أنا الحقيقة أحذر من هذا أشد التحذير وراه خطأ ظاهرا، والسبب أننا إذا قلنا لمن الملك اليوم فالجواب هو لله الواحد القهار، هكذا جاء النظم وهكذا جاء التفسير. لما تقول الملك اليوم لله الواحد القهار أنت الآن ادعيت أن جملة الملك اليوم الملك اليوم ابتدائية ولله الواحد القهار خبر، فخالفت نظم القرآن وإعرابه، ثم أيضا فصلته، لأن قوله بناء عليه لمن بناء على هذه القراءة الثانية ستكون منفصلة ومنقطعة، وهذا كثير في القرآن أنه يوجد مثل هذه، وبعض الأئمة قد يعجبه مثل هذا فيظن أنه صوابا ولكنه خطأ.
جميل.
وأقول انتبه أنه يخالف نظم القرآن وعربيته ويفكك الجملة،
يا سلام،
وهذا كله مخالفات يقع فيها من حيث أنه لا يشعر.
جميل.
وأنا أعلم من بعض يعني القراء من أحسن الله يعني عليهم في التلاوة قد لا ينتبهون إلى هذا فيقع عندهم هذا الإشكال.
جميل. نعم. جدا. طبعا هنا تنبيه من الأخ محمد يقول فكيف كان عذابي ونذري بالكسر، هناك قراءة أيضا صحيح سبعية متواترة وكيف كان عذابي ونذري بالياء بإثباتها. نعم، فهذه فائدة أشكر الأخ محمد عليها، وأشكرك دكتور مساعد أيضا، قد انتهى وقت اللقاء والأسئلة الحقيقة كثيرة كان ودي أن استعرضناها، لكن يكفي من القلادة إن شاء الله ما حاط بالعنق، وبحسبنا في مثل هذه اللقاءات دكتور مساعد إثارة الفوائد والتنبيهات حول معاني هذه السورة العظيمة. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ويتدبرونه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق. وباسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية، وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.